أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن من أهم مباحث التعارض ما له مساس ببحث التعارض، وهو موارد الجمع العرفي إذا صح التعبير، أي الموارد التي تسمى في اصطلاح الشيخ الأعظم ومن جاء من بعده من العلماء موارد الحكومة والورود، وكذلك موارد التخصيص. هذه الموارد جد هامة، إذ من خلالها نتعرف على كيفية فهم الدليل الشرعي عندما يرد في الكتاب والسنة. والماتن يشير إلى أن موارد الحكومة والورود كما هو معلوم لديكم، أول من استخدم هذا الاصطلاح بالمعنيين البينين الواضحين هو الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وإن كان لفظ الحكومة والورود ورد في الجواهر لكن ليس بهذا المعنى الدقيق الذي أورده الشيخ الأعظم وفسر معناه. والخلاصة أنه عندنا نسب بين الأدلة إذا صح التعبير، هناك أدلة تتقدم على الأخرى إذا وردت، ونقول إن تقديم هذا الدليل على الدليل الآخر بالحكومة تارة وبالتخصيص تارة أخرى وبالورود تارة ثالثة، من هنا علينا أن نعرف موارد الحكومة مثلا وموارد الورود، وكذلك موارد التخصيص. أول فصل نبحثه هو بحث التخصص إذا صح التعبير. عندنا تخصيص وعندنا تخصص، مر عليكم الفرق بين التخصيص والتخصص. مرة نقول مثلا جاء القوم إلا زيد، إلا زيدا، هذا ماذا يعني؟ أخرجنا زيدا عن القوم وهو منهم، فخروج نسميه بالتخصيص. في شخص مثلا ليس من هؤلاء القوم مثلا، فلنفرض أنه ليس من العلماء أو ليس من جنسهم البتة مثلا، حيوان من الحيوانات، فنقول هذا خارج شنه؟ بالتخصص مو بالتخصيص. فالخروج عندنا على قسمين: خروج بالتخصيص وخروج بالتخصص. الفارق بين الخروجين أن الخروج بالتخصيص داخل في ذلك العام، أما بالتخصص فليس بداخل، وإنما هناك توهم لدخوله، فنطرد ذلك التوهم إذا صح التعبير، فنقول هو خارج تخصصا، يعني أصلا غير داخل هو. الكلام أيضا عندنا بحثان متقاربان إذا صح التعبير، هما بحث الورود والتخصص. والتخصص يلتقيان ويتشابهان، فنريد أن نبحثهما بشيء من البيان. التخصص عندنا اتضح معناه إذا صح التعبير، وهو مقول على ألسنتنا، يعني نستخدمه كثيرا، نقول خارج تخصص ونعي معناه، عندما نطرحه نفقه معناه. الخروج التخصصي واضح بالنسبة لنا وبين لدينا، عندنا شنو؟ شيء نسميه الورود. الورود إذا صح التعبير الدليل الوارد يعدم، يزيل موضوع الدليل المورود. يعني لولا الدليل الوارد لكان الدليل المورود تام في دلالته. ومن خلال ما أوردناه راح نبين فرقا بين التخصص والورود، يعني بهذا البيان راح نوضح الفرق بين الخروج التخصصي والخروج بالورود. عندما نقول إن هذا الدليل وارد على الدليل الآخر، قلنا أنه ينفي موضوعه، يزيله. مثلا لاحظوا عندنا الأدلة التي عندنا، الأصول العملية، الأصول العملية، الأصول العملية متى نحن نعمل بها؟ عند فقدان الدليل، ما عندنا أدلة، نعمل بالأصل العملي. مثلا في البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، هذا موضوعه ماذا؟ عدم وجود البيان، وبالتالي إذ لا بيان فعقولنا حاكمة بناء على المذهب المشهور بأنه عندما نشك في حكم من الأحكام نستطيع أن نجري البراءة العقلية عن ذلك الحكم، يعني العقل لا يجب علينا أن نحتاط، مثل التتن نشك في حكمه ونقول لا بيان، ما توجد لا رواية ولا آية تقول بحرمة التتن. فعقلنا يأتي يقول نعم، بما أنه لا بيان فإذا لا عقاب، اشرب ما شئت من التتن. هذا معنى قبح العقاب بلا بيان. لكن لو راجعنا الروايات مرة والأخرى فوجدنا رواية صحيحة السند تمت الدلالة، تقول من شرب سيجارة واحدة كان له العذاب الفلاني، معي؟ أما من شرب سيجارتين فهو من المخلدين في نار جهنم مثلا. احنا غير نوضح مثال، ما فيها الحكي طبعا، بس احنا نريد نوضح المطلب. ها؟
ليش ما نقول شرب التتن معجز؟ لا آية ولا رواية نقول انه شرب التتن معجز. ليش نقول جهة الحرمة ما نقول جهة الوجوب؟
كلامنا مو في الشبهات الوجوبية الآن، يجي احنا الشبهات الحكمية الآن التحريمية اللي فيها قبح العقاب بلا بيان، بس هذا يجي البحث يعني. فش نقول بعد أن جاءت تلك الرواية التي تقول بالحرمة واضح، ما يأتي عندنا ماذا؟ الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان، لأنه ارتفع الموضوع. موضوع الحكم العقلي ما هو؟
فقدان الدليل،
فقدان البيان، عدم وجود البيان. وبالتالي حكم العقل مع عدم وجود البيان بالبراءة. لما جاءت لنا تلك الرواية، رواية السيجارة والسيجارتين، ايش قالت؟ له العذاب الكذائي وله العذاب الكذائي، يعني في الحقيقة صارت واردة. وهكذا نقول الأمارات أدلتها شو تصير؟ رافعة لموضوع الأصول العملية، بمعنى أنها واردة على الأصل العملي. من هنا يتضح لنا المطلب ببيان الفارق بين التخصص والورود. احنا لما نقول ان هذا الدليل مثلا خرج بالتخصيص او بالتخصص، في الحقيقة الدليل المخصص ما يرفع موضوع الدليل المخصص، عرفنا؟ يعني ذلك الدليل باق على حاله، لم يرتفع، وإنما في الحقيقة احنا ضيقنا الدائرة، ما جعلنا يشمل هذا المورد الخارج بالتخصيص أو بالتخصص. فإذا الفارق بين الورود والتخصص هو كالتالي: أنه دائما الدليل الوارد يعدم كما قلنا، يزيل، يرفع موضوع الدليل المورود، بحيث يصبح ذلك الدليل المورود لا موضوع له كما هو واضح. موضوع قبح العقاب بلا بيان انعدام البيان، صار بيان عندنا كما هو واضح. أما بالنسبة لي التخصص والتخصيص فالأمر ليس كذلك. يعني هذا الخروج شو نسميه؟ من عدم الموضوع فيهما، الموضوع باق، غاية الأمر أنه لا يشمل هذا المورد الذي خرج تخصصا أو تخصيصا. واضح الفكرة لنا؟ طيب أي. يقول وحتى يتضح لنا هذا المطلب نشير إلى تتمة ذيل. هذا الذيل كالتالي: عندنا كما هو واضح الأدلة الواردة، أقم الصلاة، إيتي الزكاة أو آتي الزكاة. هذه الأدلة مجعولة على نحو القضايا الحقيقية الفرضية، بمعنى أنه لم نلحظ وجود الموضوع لها في الخارج. عرفنا؟ أنا أقول لك أقم الصلاة، حج البيت، أدي الزكاة وهلم جرى. فإذا وجد الموضوع في الخارج أصبحت تلك الأحكام الكبروية فعلية بوجود موضوعها وهي الأدلة، ما تبعث المكلف لإيجاد الموضوع كما هو واضح، ليس لها ربط بإيجاد الموضوع. طيب هذا واضح، يعني أي دليل من الأدلة الدليل لا يوجد موضوعه. إذا عرفنا هذا الموضوع، إذن من أين يوجد؟ تابع لأسبابه التكوينية والتشريعية. فإذا وجد سبب الموضوع تنجز ذلك الحكم الكبروي بانطباقه عليه. إذا عرفنا هذا الذيل نقول أيضا منجزية ذلك الحكم الكبروي بانطباقه على الموضوع الخارجي، باعتبار أن الدليل لا ينقح موضوعه ولا يوجد موضوعه بنفسه. أي هذا في الأعم الأغلب، عندنا بعض الأدلة قد يكون ماذا؟ لها تأثير في إيجاد موضوعها، سنشير إلى بعض الأمثلة في ذلك. بس احنا كلامنا على القاعدة الأعم، شو نسميها؟ الأغلب، الأعم الأغلب. أيضا عندنا نفس هذا الدليل الكبروي الذي وجد عندنا لابد أن نمعن النظر فيه إذا صح التعبير، في كيفية انطباقه على موضوعه، لأن مجرد ورود الدليل يعني ما نقدر أن نعمل به دون أن نلحظ النسبة في هذا الدليل في كيفية انطباقه على موضوعه، يعني اللي سميناه شنو؟ ظهور الدليل وحجية ذلك الظهور في فعل المكلف الذي يدعوه يحركه للإتيان بذلك التكليف. وإحنا لا يتحقق لنا ذلك الظهور والفعلية وانبعاث المكلف في الإتيان بالتكليف إلا من خلال شنو؟ فهم انطباق الدليل على الموضوع. وهذا الفهم لا يتحقق إلا بمعرفة نسبة الأدلة، أن هذا الدليل شنو؟ حاكم على ذلك الدليل، أو وارد، أو مقيد، أو مخصص، وهلما جرى. هذا الذيل. يقول نعم عندنا في بعض الموارد، احنا قلنا الآن في الأعم الأغلب الدليل لا يوجد موضوعه، صح، لا يحقق موضوعه. عندنا شيء خارج عن هذا الأعم الأغلب، يعني بعض الأدلة قد ماذا؟ تؤخذ في موضوعاتها. مثل شنو يقول؟ كقيام الحجة لجواز القضاء معي، مجرد أن تقوم الحجة على لدى القاضي يصير تحقق الموضوع. أي فإذا عرفنا هذا يقول يتضح لدينا المساس الذي كلمة المساس التي شرحناها، يعني تكمن هنا وتظهر لنا الأهمية لبحث شنو؟ لبحث الورود، لأنه يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي وانطباق ذلك الحكم على موضوعه. طيب، كذلك عندنا ذيل ثالث أو تتمة ثالثة. الدليل في بعض الأحايين شنو؟ قلنا الدليل لا ينقح موضوعه، لكن عندنا قسم من الأدلة يصير كاشف عن الموضوع، عنده كشف عن الموضوع. مثل شنو؟ مثل البينة. إذا قامت لدينا شو تصير؟ البينة على عدالة الشخص موجبة لمسوغية الاقتداء به في صلاة الجماعة، وكذلك البينة على عدم عدالته موجبة لعدم جواز الائتمام به. طيب، خلنا الآن نطبق هالمقدار، وإذا كان لدينا يعني ساعة من الوقت نكمل البحث، لأن خاف يزول علينا جزء من اللي تقدم ما طبقناه. وين وصلنا في تقديم المقام الأول؟ صح؟ في أقسام النسب بين الأدلة غير المتعارضة، حيث عرفت أن هذا النوع من الأدلة، يعني الأدلة اللي غير متعارضة شنو؟ لموارد الحكومة والورود. ها؟ الأول اللي قبلها الباب الأول. ولذلك أنا قلت لابد نطبق لأنه مر علينا كده. وقد أشرنا إلى شمول ذلك لما لو لم يكن بين الدليلين تناف في المؤدة، ولما لو كان بينهما تناف في المؤدة، لأن عندنا الأدلة مرة تتنافى في مؤدياتها مرة لا تتنافى، مع ارتفاع موضوع الحجية في أحدهما بالآخر. مثل شنو ارتفاع موضوع الحجية بينهما بالآخر؟ مثل موارد الحكومة. إذ من الظاهر أن ترتب العمل على الدليل المفروض حجيته في نفسه موقوف على أمور لا يتكفل الدليل بها، بل تحرز من جهات أخرى أو أخر، كتشخيص ظهور الدليل وإحراز إرادة الظهور أن هذا الدليل ظاهر، وصدور الكلام لبيان المراد الجدي، وإحراز موضوع الحكم أن الحكم متحقق في هذا المقام. فإذا كان الدليل الآخر الدخيل في العمل به غير متعرض لمضمونه، بل كان متكفلا لبعض الجهات ومتعرضا لها نفيا أو إثباتا، هذه الموارد اللي اليوم تكلمنا فيها ما ينفي الموضوع، وإنما يتعرض لبعض الجهات نفيا أو إثباتا معي. مثلا أي الدليل الحاكم أو الدليل المخصص ما ينفي، لم يكن منافيا له في المؤدة وكان من القسم الأول. أما لو تعرض لمضمونه فمع كونه منافيا له، إن كان وروده موجبا لارتفاع موضوع الحجية كما في اليوم، الدليل الوارد ينفي الموضوع في الدليل المورود، كان من القسم الثاني، وإلا خرج عن القسمين ودخل في التعارض الذي يأتي الكلام فيه في الباب الثاني. وقد أشرنا إلى أن تداخل جهات البحث في القسمين المذكورين هو الموجب لجمعهما في باب واحد. يعني احنا شو اللي خلانا نجمع البحث في البابين؟ لتداخل البحث في بابي التعارض وباب جمع العرفي. والكلام في كل من القسمين، تارة في أنحاء دخل بعض الأدلة في العمل بالآخر، وأقسام النسب بين الأدلة غير المتعارضة حسب ما هو مصطلح عليه بين الأصوليين، حيث يقع الكلام في تحديد تلك النسب وتوجيه تحكيم أحد الدليلين على الدليل الآخر في كل منها، وأخرى نعم في توجيه تقديم بعض أنواع الأدلة التي بأيدينا على بعضها الآخر. مر علينا أن بعض الأدلة تصير مقدمة على الأدلة الأخرى، مثل الاستصحاب على بقية شنو؟ الأصول العملية، أي أو الأصول المحرزة تصير مقدمة على شنو؟ على الأصول العملية، وبعض الأصول على بعض، وتحقيق نوع النسبة التي يبتني عليها ذلك من بين النسب المذكورة. ومن هنا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في أقسام النسب بين الأدلة غير المتعارضة، حيث عرفنا أن هذا النوع من الأدلة قد لا يكون بين أطرافه تناسب في المؤدة لتعرض أحد الأدلة للجهات الدخيلة في العمل كالعموم والخصوص، ما في تناسب، عرفنا، وقد تتنافى مع ارتفاع موضوع الحجية في أحدها بسبب الآخر كالحكومة والورود، فقد تكرر في كلماتهم أي الأصوليين بعض العناوين واصطلحوا عليها، يعني اصطلحوا على بعض هذه على أنواع النسب في الأول وهي التخصص والورود والحكومة، ولعل الأخيرين اللي هو الورود والحكومة من مصطلحات الشيخ الأعظم التي جرى عليها من بعده من الأصوليين. وإن وقع هذا اصطلاح الحكومة والورود في كلام صاحب الجوار، بس غير مراد به بالدقة التي أراد بها الشيخ الأعظم في الفرائد كصاحب الجواهر، غير مراد بهما مصطلح خاص، بل مطلق تقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر وتحكيمه عليه. وأما الثاني فصغرياته كثيرة كتقديم البينة على اليد، صح اليد أمارة على الملكية، لكن لو جاءت بينة قالت لا انتقلت الملكية، أو أن أصلا صاحب اليد هذه أخذها إعارة ونحن نشهد معي، أو إجارة، واضح تصير البينة مقدمة. والإقرار على البينة، واحد شهدت له بينة، ناس يريدون أن يتزلفوا له، قال شنو؟ أصلا أنا أقرر على نفسي أن هذا المال ليس لي أو هذا البيت ليس لي، واضح صير الشهادة ما لها قيمة، إلا أن الذي وقع موردا للكلام بينهم من حيثية وجهه وصغرياته هو الجمع العرفي الراجع لتقديم أقوى الظهورين على الآخر في استكشاف الحكم والمراد الجدي. ومن هنا يكون التعرض للنسب الأربع في ضمن فصول ثلاثة. الفصل الأول اللي اليوم استعرضناه بشيء من البيان، وهو مبحث التخصص والورود، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.